شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى عني ابن قدامة المقدسي رحمنا الله وإياه، لما فرغ من المقدمة التي ذكر فيها بعض نصوص السلف في وجوب اتباع الكتاب والسنة ولزوم الطريق التي سار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم، شرع في ذكر بعض أفراد نصوص الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنني أحبذ قبل الشروع في الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه النصوص أن أذكر أصلين عظيمين ينتفع بهما في فهم نصوص الكتاب والسنة، بل إن طالب العلم إذا أعطى هذين الأصلين حقهما من الفهم والتدبر استطاع أن يزيل كثيرا من الإشكالات الواقعة في نفوس الناس من جهة هذه النصوص، ولا إشكال في النصوص، وإنما الإشكال في نظر الناظر فيها. وهذان الأصلان المهمان أولهما دندن عليه الإمام أو إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، وأخذ ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه موضحا ومبينا لهذا الأصل العظيم. وحقيقة هذا الأصل هو أن الاشتراك في الاسم العام لا يلزم منه الاشتراك حقة المسمى به عند التباين أو عند الإضافة، معذرة، عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص. وحقيقة الاسم العام أنه الاسم الذي لم يضف ولم يقيد ولم يخصص حتى يفهم منه ما يتعلق بهذا المسمى أو بهذا الموصوف. فإنك عندما تقول سميع أو بصير أو عليم، أو تقول السمع أو البصر أو العلم وما شاكل ذلك من الأسماء المشتركة، فإن هذا الاسم العام أو الاسم المطلق لم يخصص أو يضف أو يقيد حتى يفهم منه معنى يفيده التقييد أو يفيده التخصيص. وأرجو أن يكون الكلام واضحا ومفهوما لأنه من مهمات هذا العلم. فإذا حصلت الإضافة أو حصل التقييد أو حصل التخصيص وقع التباين بين المسميين، ووقع التباين
بين الموصوفين، فإننا كما ذكرنا قبل قليل إذا قلنا سميع وبصير وعليم، وقلنا السمع والبصر والعلم، ولم نضح هذا السمع أو هذا البصر أو هذا العلم أو نخصصه أو نقيده، فإنما نفهم منه المعنى المشترك أو الاسم أو حقيقة الاسم المشترك. فإذا حصل المراد ووقع تباين، وهذا معنى قولهم أو قريب من قولهم الصفة تتبع الموصوف، فإننا عندما نقول وكان الله سميعا بصيرا أضفنا السمع والبصر إلى الله تبارك وتعالى إضافة حقيقية. وعندما نقول كما في قوله جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأضفنا السمع والبصر مخلوق، فهذه إضافة إلى الخالق، هذه إضافة إلى المخلوق، أو كما يعبرونهم من باب الإلزام لهم، هذه إضافة إلى الواجب وهذه إضافة إلى الممكن، أو إضافة إلى المحدث وإضافة إلى الحادث، ولا يمكن أن تساوي في حقيقة التسمية ولا في حقيقة الوصف. ومن فهم هذا المعنى مع النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وهي التي تقرره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غيرها من نصوص التوحيد والأسماء والصفات الدالة على حقيقة هذا المعنى. لأنه لا يعقل في نظر من كان عنده شيء من العقل أن الإضافة التي تحصل إلى الخالق هي نفس الإضافة التي تحصل إلى المخلوق، بل بينهما من التباين في الوصف والتسمية ما بين الخالق والمخلوق، وهذا ظاهر إذا تأمله العقل، وهو مغروز في فطر الناس جميعا. وإذا تؤمل هذا مع النصوص الواردة في الكتاب والسنة فإن الله وصف نفسه بالعلم ووصف خلقه بالعلم، وصف نفسه بالسمع ووصف خلقه بالسمع، وصف نفسه بالبصر ووصف خلقه بالبصر، وصف نفسه بالحياة ووصف خلقه بالحياة، ولا يمكن أن يتساويا من أي وجه من الوجوه. هذا الأصل مهم جدا، لا يحصل التباين إلا بالإضافة أو التخصيص أو التقييد هذا الاسم، مجرد شابهة العامة لا تقتضي هذا الاسم وهذه الصفة. الأصل الثاني أن كل معطل ممثل، وأن المعطل للصفات لا يصل إلى نتيجة التعطيل التي ألبسها لبس التنزيه إلا بعد أن يستقر في نفسه التشبيه، لأنه لم يفهم الأصل الأول الذي ذكرته لك قبل قليل في المباينة بين الحقائق عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فأول ما يقع في نفس أهل التعطيل هو التشبيه، ولهذا قالوا كل معطل مشبه، وهو مشبه أو ممثل من الجهتين، إما بتشبيهه للخالق جل وعلا بشيء من الموجودات، الثاني بتشبيهه بشيء من المعدومات. ظهور هذا يتبين لك من الأصل الذي ذكرته قبل قليل في الإرافة في الاسم، أو في أن الاسم العام والاسم المطلق لا يقتضي التخصيص ولا يقتضي التقييد. فيقع في نفسه عندما يسمع النصوص مثال وكان الله سميعا بصيرا، أو كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، أو كقوله يحبهم ويحبونه، يقع في نفسه ويقر في نفسه ما يعرفه ويعهده من أسماء وصفات المخلوقين. فإذا قر في نفسه هذا الأمر أراد أن يخرج منه فيتجه إلى منحة تعطيل، فيقول كما يقولونه بنص عباراتهم: هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، ويجب أن يؤول أو يفوض، ونخرج بالتشبيه من هذا، نخرج من هذا التشبيه ومن محنة التشبيه إلى ما سموه بالتنزيه وهو التعطيل. فيقولون على سبيل المثال في قوله جل وعلا: رضي الله وعلا رضي الله وعلا قسم الجهمية إلى ثلاث طوائف: إلى الجهمية الخالصة وهم نفاة الأسماء والصفات، وإلى جهمية المعتزلة وهم نفاة الصفات مع إثبات الأسماء أعلاما محضة، ونفاة الصفات أو نفاة بعضها وهم الأشاعرة. كل هؤلاء يندرجون تحت مسمى الجهمية. ولهذا لما رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الرازي في تأسيسه تأسيس التقديس وسماه بيان تلبيس الجهمية، مع أن الرازي من أساطين الأشاعرة، لماذا؟ لأنه لا يمكن لمن نفى الصفات أو شبهها إلا أن يعطلها أو يشبهها بأصل جهم، وهو ما يسمى بالقياس الشمولي. وتنتبه لهذا، والقياس الشمولي هذا هو الأصل الذي فسدت به عقائد المنتسبين للإسلام في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. ولا يمكن أن ينفي أو يعطل من عطل الأسماء والصفات إلا بهذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ أصل القياس الشمولي، وهو القياس الذي يعبر عنه بالقياس المنطقي. المنطقي، والقياس المنطقي هو أحد الأبواب، بل أكبر الأبواب في علم المنطق. وحاصله يقولون بأنه يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى، وله ثلاث حدود لا أريد أن أتخوض فيها، إنما المقصود منه أنهم يقولون: نحن لا نعلم من المسموع من النصوص إلا ما هو موجود في الخارج. فيجعلون القضية راجعة إلى محكوم به ومحكوم له ونظر. نظير لهذا المحكوم أو بهذا المعنى. ما الحكم؟ الحكم قالوا هي الصفة المأخوذة من هذا الاسم، فإذا أثبتنا السمع فإننا لا نعلم حقيقة هذا السمع إلا ما هو موجود في الخلق. فالمشبهة الممثلة استقروا على هذا الأصل ورضيوا به وأخذوه، والمعطلة خرجوا منه إلى أين؟ إلى التعطيل. وهذا القياس الشمولي يعتبر من أكبر طواغيت، بل هو أكبرها، أصول الجهمية في نفيهم لصفات الله تبارك وتعالى، وهو أصل الممثلة أيضا، لأنهم يتحاكمون إليه فيقولون نحن لا نفهم من هذه النصوص إلا ما هو موجود وما هو مشاهد، فنحن نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات على هذا المقتضى. وهذا أوسع أودية الضلال. وإذا فهمت الأصل الذي ذكرته لك سابقا، المؤيد بنصوص الوحي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، أنه لا يعلم كيف هو إلا هو. قول شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي، هذا من بدائع أبياته في السلم: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا تكيف الحجى صفاته. هذان الأصلان أرجو أن يكرر وأن يفهم وأن يلتمس في كتب أهل العلم، حتى يكون الإنسان في راحة في هذا المعتقد، ولا راحة إلا فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تشكل نصوص الصفات على السلف رحمهم الله، لم تشكل الأسماء، لأنهم يدينون الله بها من جهة أن الله تبارك وتعالى مدح بها نفسه وأثنى بها على نفسه، وهو يحب المدحة، فكيف يمدح بما لا حقيقة له أو بما لا يريده؟ فالمفوضة يقولون يمدح بما لا يدرك معناه، هذا حاصل قولهم. والمؤولة يقولون هذا مدح لم يرده الله جل وعلا، لم يرد أنه يرضى عن العباد أو أنه يحب العباد أو أنه استوى على عرشه وما أشبه ذلك من معاملاتهم لنصوص الكتاب والسنة. وأرجو أن يكون الكلام واضحا، ومن أشكل عليه شيء منه فيكرر إن شاء الله وتتفتح ذهنه، ويكفيه أن يفهم ما قاله رب العالمين جل وعلا. دعك من قواعد هؤلاء في القياس الشمولي والقياس التمثيلي وما أشبهها مما لا يجوز استعماله في حق الرب تبارك وتعالى، وافهم قول رب العالمين جل وعلا: ليس كمثله شيء، وأنه ليس من لازم هذه الآية أو هذا النص ليس كمثله شيء ألا يكون مسمى بأسماء وموصوفا بصفات. ولهذا قال منبها على هذا الغرض وهذا المعنى جل في علاه، والذي قال فيه نبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف، ولعلنا إن شاء الله إن أمد بالعمر ونام التواصل في هذه المجالس نوضح هذا أكثر فيما يتعلق بالتعليق على الواسطية، لأنه ذكرها شيخ الإسلام، ذكر القياس: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، هو والإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. نشرع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية من نصوص الصفات بالإجماع من الكتاب، يعني من الكتاب والسنة والإجماع على أنها من نصوص الصفات، يعني أنه لم يختلف في فهم هذه الآية على أنها من نصوص الصفات. وإذا تقرر هذا فإن السلف رحمهم الله أثبتوا لله تبارك وتعالى الصفة المتضمنة لهذه أو في هذه الآية، ولم يختلفوا في هذا الأمر أبدا، ولم يفهموا منه ما تصان عنه الظنون الباطلة، بل فهموه على مقتضى قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى وصف وجهه بالجلال والإكرام، لأن الصفة تتبع الموصوف والنعت يتبع المنعوت في قواعد النحو. فلما قال ويبقى وجه ربك ما قال ذي الجلال والإكرام، لو كان هذا وهذا بإجماع القراء في هذه الآية لم ترسم بما يحتمل أن تكون فيها قراءة أخرى على الجر أو الإضافة، وإنما قرأت عند جميع القراء هكذا ورسمت في جميع المصاحف هكذا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مع قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإن الجلال والإكرام هنا صفة لربك، والجلال في هذه الآية التي سقتها قبل قليل وفي هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوصف عائد على الوجه، الوصف عائد على الوجه، ويبقى وجه ربك أضاف الوجه إلى الذات، لاحظ، وأضاف النعت إلى الوجه الذي هو ذو الجلال والإكرام، فقال ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه لمجرد الصلة أو الزيادة ولم يكن للذات صفة لقال ذو الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أن الوجه هو الموصوف بهذا الوصف. وهذا محصل ما قرره الخطابي وذكره عنه البيهقي وغيره من أهل العلم. هذه الآية تفهم وتصان عن الظنون الكاذبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا لا أريد أن أتجاوز النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا من جهة الكتاب ولا من جهة السنة، لأن هذا أمر متيسر وسهل وليس من مقاصد هذا الشرح. من مقاصد الشرح أن تستشرح هذا الكتاب، تفهم مقاصد مؤلفه وتفهم النصوص التي ساقها فيه، وإلا فالنصوص التي جاءت في إثبات الوجه سواء كانت في الكتاب أو في السنة كثيرة، ولا بأس أن تؤخذ في موضع آخر أوسع من هذا كالواسطية أو الحموية أو ما أشبه ذلك. فإذا تقرر في نفسك أن هذه الآية دالة على إثبات، وهذا حتى الأشاعرة المتقدمون والكلابية المتقدمون بعكس المتأخرين يثبتون هذا الوصف، ولهذا قرره مثل الخطابي والبيهقي وجماعات كبرى ولم يفهموا منها ما قاله المتأخرون من الأشاعرة، كأن المراد بالوجه الذات أو الثواب، كما أنه أيضا ليس من مقاصد هذا الشرح أن نتخوض في تأويلات المعطلة، لأننا نريد أن ندرس عقيدة السلف فقط بمنأى عن عقيدة المتكلمين. فإذا ذكرنا أنهم يقولون بأن المراد بالوجه، أنا ذكرت هذا من باب المثال، الوجه الثواب أو الذات، فإن هذا هو عقيدتهم ونناقشهم فيها، هذا ليس من مقاصد المتون المختصرة. هذا الذي أدين الله به وأرى أنه أنسب لي ولإخواني طلبة العلم. فإذا جاء موضع النقض والرد استعملت الجنود والجيوش السلفية في نقض شبهات هؤلاء المبطلين. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وهذه هي الصفة الثانية من الصفات، والصفات صفة الوجه وصفة اليدين صفات الذات، لأن الصفات تنقسم عندهم إلى قسمين، كان ينبغي أن يذكر هذا قبل الدخول في الكلام على الوجه، صفات الذات وصفات الفعل. وصفات الذات هي التي لا تنفك عن الموصوف بها، وصفات الفعل هي التي ترجع إلى المشيئة، هذا حاصله. وصفات الفعل هي محك الخلاف بين الأشاعرة المتقدمين وبين السلف المعاصرين لهم، وأما الأشاعرة المتأخرون فإن الخلاف معهم في الجهتين، في صفات الذات وفي صفات الفعل، فليعلم هذا. قال: وقوله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون إذا أثبتنا صفات الأفعال جعلنا الله محلا للحوادث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني تعالى الله عن قولهم فيما يتعلق بالإلزام بصفات المخلوقين. قال صفة، قال: وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذا فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قال فيها تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذا بل هذه حرف إضراب، والإضراب إما أن يكون إلى انتقال أو إلى إلغاء، وهذا الرب جل وعلا لما ذكر قول اليهود في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فوصف الرب تبارك وتعالى نفسه وذاته بهذا الوصف، وبهذا الوصف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدة عزيزة عن بعض الحنابلة، أذكر أنه ابن الزاغوني في مناقشته لنفاة الصفات، وأن هذه الآية تضمنت ثلاث طوائف، انظروا إلى هذا المعنى وهو معنى جليل، ذكره في بيان تلبيس الجهمية. الرب تبارك وتعالى وهو الذي يدين به أهل السنة السلف من الصحابة الأنبياء والرسل والصحابة أثبت لنفسه اليدين ونفى عنهما النقص. يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان أبطل أن يكون مغلولتين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأما وأثبت اليهود اليدين ووصفوهما بأنهما بقولهم مغلولتان، مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فأثبتوا الصفة والنقص. والجهمية ومن سار في دربهم نفوا الصفة والنقص، سبحان ربي العظيم، لأن نفيهم للصفة نفيهم لليدين نفي لها ونفي لوصفها بالبسط نفوا الكمال ونفي لوصفها بأنها مغلولة. هذا ما ذكره المصنف في هذه الصفة، والسلف مجمعون على إثباتها وأن الله يصان في هذه الكياذة كله عن الظنون الكاذبة. قال رحمه الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، معكم يا أيوب سالم في النسخة التي بين يدي سأنظر أعود لكم. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا قال أهل السنة، بل قال الشيخ ابن عثيمين بأن هذا إجماع في شرحه على إثبات النفس لله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله حمل النفس على الذات ونسب هذا القول إلى الجمهور، وابن خزيمة وغيره من أئمة السنة يثبتون النفس صفة مستقلة لا يراد بها الذات، وهذا قول طوائف من أهل السنة وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام الأمة في زمانه إمام من جاء بعده فيه إشكال، لكن الذي نفهمه من هذه النصوص في قوله تبارك وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما نفهمه من النصوص التي كانت فيها الإضافة إلى الله تبارك وتعالى، أنها أضيفت إلى الله جل وعلا، وغيرها من النصوص كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأنا أذكر هنا شيئا من هذه النصوص لأن المقام يقتضيه، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، فلا يقال إن المراد بها الذات، بل نثبت النفس ونصونها عن الظنون الكاذبة، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو جل وعلا. هذه كلها من صفات الذات. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، لأن المصنف لا يريد أن يستقصي النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وإنما أراد أن يذكر نماذج يحتذى بها في فهم هذه النصوص ومعرفتها. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، وهذا شروع منه في ذكر بعض الصفات الفعلية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، والتي هي راجعة إلى مشيئته جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء كما سيأتي معنا في الكلام على صفة النزول. قول ابن المبارك إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء قل له وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. والمجيء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأنه يجيء يوم الفصل تبارك وتعالى للقضاء بين عباده، فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه المجيء وأثبت لنفسه الإتيان ونحن نؤمن بهذا ونصدق به ونقطع الظنون الكاذبة من أذهاننا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على مقتضى القواعد المذكورة لك آنفا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا فيه إثبات صفة الإتيان، هاتان صفتان لله تبارك وتعالى، نثبت المجيء نثبت الإتيان كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى وكما أخبر عن نفسه وأثنى على نفسه ومدح نفسه بهذا كله. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا فيه صفة الرضا وهي من صفات الأفعال الثابتة لله تبارك وتعالى، ووقع الرضا منه تبارك وتعالى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في المكان الذي أحلوا فيه أنفسهم لينالوا رضا الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا رضي عنه. وعلى سبيل المثال من تهافت كلمات الأشاعرة، إذا قلنا بأن المراد بالرضا كما يقولون أثابهم، وهل الله جل وعلا يثيب الصحابة رضي الله عنهم دون سائر الأمة؟ هذا قول باطل، بل الثواب من لوازم الرضا، وأما الرضا فإنه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى رضا حقيقي، وهو رضا حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. قال وقوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، وهذه الصفة من الصفات التي أنكرها الجهمية قديما، بل قال شيخ الإسلام بأن أول من أنكر المحبة الجعد بن درهم، السلف يؤمنون بالمحبة وأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، ومن الباطل الذي عند الفرق أنهم مفترقون في هذا على مناح شتى ليس هذا محلها. فالله تبارك وتعالى قال عن نفسه يحبهم ويحبونه. ولننظر إلى تعلق هذه الصفات بالمشيئة في قضية المحبة. في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. متى يحصل هذا الحب؟ إذا أحل العبد نفسه في المحل الذي يكون فيه محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وصفة الغضب من الصفات الفعلية أيضا، وهو ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو عندهم مصون عن الظنون الكاذبة، فلا يشبهون الله تعالى بخلقه ولا يقولون على الله وفي الله ما لا يعلمون. فإن قوله تعالى غضب الله عليهم على حقيقته وظاهره، وهو مصان كما ذكرت لك سابقا عن الظنون الكاذبة. متى غضب الله عليهم؟ حينما أحلوا أنفسهم المحل الذي يوجب غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وأنزلوا أنفسهم هذه المنزلة. قال وقوله تعالى قال رحمه الله تعالى وقوله واتبعوا ما أسخط الله، وهذا فيه إثبات صفة السخط، ويقال السخط تضبط بفتح السين ومع فتح الخاء وبضمها مع إسكان الخاء، والسخط أو السخط ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف، هو أيضا وارد في نصوص أخرى متعلقة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا كره الله انبعاثهم، وهذه الآية فيها إثبات صفة الكراهة أو الكره لمن استحقه، فإن الله يكره العبد إذا أحل نفسه في المحال التي جعلها الله تبارك وتعالى مكروهة له. ولو قلنا لعدم إثبات هذه الصفات التي ساقها المصنف وذكرها في هذا الكتاب فإننا لم نؤمن على الحقيقة ولم نتدبر كتاب الله تعالى الذي أنزله لنتدبر آياته، كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على نصوص الكتاب، لأنه إنما أراد التمثيل بها ليحتذى في غيرها من النصوص التي تسمعها في الكتاب أو تسمعها في السنة على نفس المنوال، وأنه لا يشكل عليك أن المصنفين إذا لم يذكروا شيئا من الأسماء أو شيئا من الصفات في مواضع أنها لم تثبت عندهم، لأنهم لم يقصدوا الاستقصاء بل قصدوا الاختصار لأجل أن يكون عند طالب العلم المبتدي تصورا واضحا لما يتلقاه من هذا العلم، وأنه يحتذى في هذا العلم في أفراده بهذا المسلك الذي أخذه وتقرر له في هذه المتون المختصرة. وبهذا نرى أن حصة هذا المجلس كافية، لأن وقت الدرس بين المغرب والعشاء ومضى على وقت الدرس 50 دقيقة، فيها خير وانتهينا فيها من مقدمات ومن نصوص الأسماء والصفات أو ما ذكره المصنف من نصوص الأسماء والصفات الواردة في الكتاب، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، آمين. عندنا بعض الأسئلة سواء من المركز هنا وعبر غرفة البايلوكس، فنوكل طرحها إن شاء الله.
بارك الله، تفضل.
السؤال الأول يقول السائل ما الفرق بين المجيء والإتيان بارك الله فيكم؟
هذا يقودنا إلى جهة ذكرناها في شرح القواعد المثلى، ألا وهو أن الصفات أو أن الألفاظ الواردة في كلام العرب لا يفهم منها الترادف العام من جميع الجهات. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فغفر له يقرر بأن الترادف العام بين الألفاظ قليل في اللغة العربية، وهو أيضا قليل ولا يوجد في القرآن، أو أنه نادر في القرآن. فإذا تقرر هذا فإنه لا بد وأن يكون هناك فرقا بين الإتيان وبين المجيء، وهذا شيء لا بد منه. لماذا؟ لأننا نقول إن الترادف لا يقع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو سلم به فإنه كما يقول شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه نادر أو قليل. يعني حقيقة الترادف، لعل بعضكم لم يستمع ل
الدرس الذي هو القواعد المثلى لم يتسنى له ذلك. حقيقة الترادف هو اتحاد اللفظين، اختلاف اللفظين واتحاد المعنى، اتحاد اللفظين واختلاف اختلاف اللفظين واتحاد المعنى، والتباين عكسه. التباين عكس هذا، تباين اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى. مثلا إذا قلت سماء وأرض هذا تباين، وعند قائلين بالترادف إذا قلت ليل وظلمة، إذا قلت ليل وظلمة، فإن هذا عند من يقول بالترادف، عند من يقول بالترادف يقول هما بمعنى واحد. وإذا نظرنا معنى هذا، أننا إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فإنهم يقولون الإتيان مجيء بسهولة، مجيء بسهولة، وليس في أفعال الله تبارك وتعالى ما يقال فيه هذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى قال وهو أهون عليه، فأفعاله كلها هينة، كل شيء عليه هين ويسير. فهذا يعني ما ذكره، ما أذكره من كلام الأصفهاني رحمه الله، بأن لما فسر الإتيان والمجيء بأن الإتيان فيه سهولة والمجيء فيه نوع من الشدة، إلا أنه قال أيضا بأن المجيء كالإتيان، لكن المجيء يعتبر أعم، المجيء يعتبر أعم. وقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله في الآيات التي ذكرناها، في الآيات التي ذكرها وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي قوله جل وعلا أن يأتيهم الله، هذا محصل ما يحضرني الآن أن المجيء أعم من الإتيان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول، يقول الله تبارك وتعالى كره الله انبعاثهم، يقول هل الكراهة واقعة على الانبعاث دالة على الصفة كونها ليست صفة مضافة إلى موصوف، وهل هناك أمثلة أخرى؟ بارك الله فيكم.
معلش كان الهاتف يعمل وشغلني عن السؤال، أعد يا أبا أيوب.
يقول السائل، يقول الله تبارك وتعالى كره الله انبعاثهم، هل الكراهة واقعة على الانبعاث دالة على الصفة كونها ليست صفة مضافة إلى موصوف، وهل هناك أمثلة أخرى؟ بارك الله فيكم.
أمثلة أخرى على الكره، يعني نصوص أخرى تدل على الكره؟
نعم.
أم يقصد على الصفة والموصوف؟ على كل حال، الله عز وجل قال هذه الآية في المنافقين، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. متى هذا؟ عندما تنادوا بألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف نفسه بالكره لهذا الفعل، وهذا الكره للفعل مستلزم، انتبهوا لهذا، لأن هذا التفسير بالإلزام من المسائل الدقيقة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مستلزم لكراهة هذا الذي فعل الموصوف الذي كره. إن الكره ليس مضافا فقط إلى انبعاثهم، بل إليهم هم أيضا. ولهذا يقع الإشكال في كلام بعض السلف رحمهم الله تعالى، في أنهم يفسرون بعض النصوص أو بعض الألفاظ بما هو يعني لازم منها، يعني كرهه لهم لانبعاثهم كره أيضا لهم. والذي يفهم من هذه الآية إثبات صفة الكره لله تبارك وتعالى. نعم. أما النصوص فيعني إذا كان يقصد، وفقه الله السائل، إذا كان يقصد النصوص
طلبها متيسر فيما يتعلق بالكره مثلا في السنة إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وما شابه ذلك ما في صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك عيسى بن مريم أن يبعث فيكم حكما مقسطا.
أن يبعث
فيكم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفرض الجزية حتى يفيض المال ولا يقبله أحد. يقول هذا الحديث هل هو صحيح وهل هناك طرق يعني أخرى لهذا الحديث فما هي؟ بارك الله فيكم.
الله المستعان وعليه التكلان.
الذي جاء في الصحيحين أن الذي جاء في الصحيحين في المتفق عليه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وهذا الحديث في الصحيحين. ولفظ اللفظ الذي ذكره المصنف أو عفوا السائل وفقنا الله وإياه له شواهد لا أذكر يعني كثيرة جدا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وجاء في السنن بهذا اللفظ أن ينزل ابن مريم ويكسر الصليب ويضع الجزية. والسائل وفقه الله يعني ذكر أنه قال ويفرض الجزية وهذا ليس من الألفاظ التي وردت في الحديث وإنما الحديث جاء بلفظ ويضع الجزية بمعنى أنه يسقط الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. والحديث هذا حديث صحيح قد صححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه الشيخ الألباني وغيره من المحدثين ممن سبق لكن هذا الذي يحضرني من كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه ومغفرته.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك إجماع على أن الخمر نجس؟ بارك الله فيكم.
هذا الذي حكاه غير واحد من أهل العلم منهم إسحاق فيما أذكر وابن المنذر وجماعة ولم يعتبروا خلاف داود بن علي الظاهري لم يعتبروا خلاف داود بن علي الظاهري في هذه المسألة وابن حزم قالوا بأن الحديث عفوا بأن هذه الخمر نجسة وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ومن حكى الإجماع فإنه لم يعتبر قول داود بن علي الظاهري ولا قول أبي محمد بن حزم. وبالنسبة للسؤال الذي قبل هذا لعل الأخ يعني كأنه طلب أن ما قد ما يحضر الشواهد الآن يعني طلب أن إذا كان هناك شواهد لهذا الحديث لعله يراجع كتاب قصة المسيح للشيخ الألباني رحمة الله عليه وهي ليست عندي لكن لعله يراجعها ذكرتها الآن كتب الشيخ رحمة الله عليه من ضمن كتبه له كتاب اسمه قصة المسيح. نعم.
أحسن الله إليكم. الآن ننتقل إلى أسئلة البايلوكس مع أن الأسئلة في الحقيقة كثيرة. سائل من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليك ما حكم اللقطة هل يتصرف فيها بعد مدة وجزاكم الله خيرا؟
الذي عليه الجمهور أن اللقطة والذي دلت عليه الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف عفاصها وكاءها وعرفها سنة فإن جاء ربها يسألها أعطيتها إياه أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. فإن اللقطة تعرف حولا وحقيقة التعريف بها إلى المكان الذي وجدها فيه وإلى مجامع الناس وقال بعض الفقهاء إلى أبواب المساجد ويعرفها فيقول من فقد منه كذا وكذا أو ما أشبه ذلك يوري عن صفاتها فإذا جاءه من يسألها أعطاه إياها فإذا لم يأتي له من يطلبها
فإنه ينتفع بها بعد الحول إن كانت ليست مما يتلف أو كانت شيئا يسيرا، لأن اللقطة ضابطها أنها ما تتبعه نفس أواسط الناس، هذا ضابط اللقطة، ما تتبعه نفس أواسط الناس. أما الشيء اليسير فإنه إذا لم يكن يعني مما تتبعه نفس أوساط الناس فإنه. ودليل هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا لما قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لا أكلتها، أو بهذا المعنى، هذا على أن اللقطة إذا كانت يسيرة من مثل إنسان يجد تمرات أو تمر أو خبز أو ما أشبه ذلك فنفل قالت يتلف، وإذا أضاعه الإنسان لا تتبعه نفسه. وهذا الدليل للفقهاء رحمهم الله عندما يقولون بأن الصدق اللقطة إذا كانت يسيرة فإنه لا بأس من الانتفاع بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل ممكن أن تعيد لنا الأصل الأول الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله؟
إن أذنتم أنتم فأنا سأعيده، ما أدري كيف الحاصل في وقتكم، لكن طرحك للسؤال يا شيخ أبا أيوب يدل على الموافقة ضمنا، أليس كذلك؟
بلى يا شيخ،
يبارك فيكم. الأصل الأول هو أن الاشتراك في الاسم العام الاسم المطلق بهذا أو بهذا وكلا التفسيرين إن شاء الله عبر به طوائف من أهل العلم لا يقتضي النسبة إلا بعد وجود إيد أو التخصيص أو الإضافة. كيف هذا؟ الاسم العام اسم لم يضف، اسم المطلق الاسم العام اسم لم يخصص، الاسم المطلق اسم لم يقيد أو لم يضف إلى مسمى به، والصفة إلى موصوف بها. فعندما تقول سميع وبصير هذا اسم عام، هل أضفته إلى موصوف؟ هل خصصته بموصوف؟ هل قيدت موصوفا به؟ لا. فعندما تقيده بمسمى به أو بموصوف به أو بموصوف به فإن هذا التقييد أو التخصيص أو الإضافة يحصل بها التباين، يحصل بها التباين بمعنى الانفصال، فينفرد كل واحد من الاسمين بما دل عليه من الحقيقة. مثاله كما ذكرت سابقا قوله تبارك وتعالى وكان الله سميعا بصيرا، هنا إلى من أضيف السمع والبصر؟ إلى الله تبارك وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هنا أضيف الإنسان أو خصص أو قيد بمن؟ بالإنسان. أضيف السمع والبصر، خصص أو قيد أو أضيف بمن؟ بالإنسان. حصل التباين. ما معنى التباين؟ معنى التباين الانفصال، الانفصال في الحقيقة. فهل حقيقة السمع والبصر المضافة إلى الخالق، الخالق بمجرد ما أن تقول الخالق حصل التباين بين الخالق والمخلوق، فالتباين الواقع بين الخالق والمخلوق عندما تقول هذا خالق وهذا مخلوق، وكما قلت لكم في الدرس يعني على حد تعبيرهم هم الحادث والمحدث، أو المحدث عفوا الحادث والمحدث، المحدث والمحدث والواجب والممكن، هل بينهما انفصال وتباين أم لا؟ لا شك أن جميع الطوائف حتى خلص الجهمية فيهم من يثبت الوجود المطلق، يقول نحن نثبت الوجود المطلق. انظر إلى هذه الشبهة، هذا هو المعنى. لماذا؟ لأنه لم يخصص ولم يضف. طيب ما حقيقته؟ لا شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام إنما أثبتوه عدم محض. فيفهم هذا المعنى وهذا الأصل من جهة أننا إذا أضفنا الاسم إلى مسماه أو الصفة إلى موصوف بها حصل التباين بين الوصفين أو بين الاسمين. فنقول على سبيل المثال سمع الله ونقول سمع الإنسان، هل سمع الخالق كسمع المخلوق؟ لا، لا من جهة الأولية والبقاء والآخرية يعني، لأن هذا صفاته أولية ولا آخر لها ولا انتهاء، وهذا سمع الإنسان له أولية وله انتهاء ومحدث من جهة أن الله تبارك وتعالى وسع سمعه الأصوات فلا يخفى عليه مسموع أبدا، كل الأصوات يعلمها لا تختلط عليه الألسن. الإنسان إذا تكلم بين يديه بلغة واحدة من اثنين أو ثلاثة اختلطت عليه الأصوات وتداخلت، والرب تبارك وتعالى يدعى بهذه الصلوات الخمس ويقرأ قرآن ويذكر ويعلم بهذا القلب الخاشع وبالقلب المنصرف وباللسان الذاكر وباللسان الصامت. وإذا تأمل الإخوان هذا الأصل من جهة حقيقة إثبات الصفة لله تبارك وتعالى مع صونها عن ظنون التشبيه لله جل وعلا، فإنه يستريح بهذا في هذا المعنى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل لكم علم بدار الحديث بأكادير المغرب؟ هل هم على المنهج وهل يجوز أخذ العلم عنهم؟
لا أعرف عنهم شيئا حقيقة، لا أعرف عنهم شيئا ولا أعرف شيئا عن القائمين على هذا المركز، أسألوا من هو أعلم مني ففوق كل ذي علم عليم. نعم.
صلى الله عليكم. من المغرب يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة وذلك سرا وبدون رفع اليدين وجزاكم الله خيرا؟
يبعد معذرة معلش.
نعم. يقول السائل من المغرب: بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة وذلك سرا وبدون رفع اليدين وجزاكم الله خيرا؟
على كل حال، الحد الذي تنتهي إليه الخطبة هو بدء الخطيب بالدعاء، فإذا بدأ يدعو خرج من الخطبة، وهذا سمعته من شيخنا صالح الفوزان تقريرا لهذه المسألة في هذا العام. الحد الذي تنتهي إليه الخطبة هو بدء الخطيب في الدعاء، وإذا قلنا بأن الخطبة قد انتهت فلا إشكال في أن يرفع صوته بالتأمين بالشيء المناسب، آمين آمين يؤمن. وأما رفع اليدين، لأن أظن السؤال عن رفع الصوت هكذا،
حتى رفع اليد. أيوة نعم، ويقول بدون رفع اليدين. نعم،
في رفع اليدين ولا رفع الصوت؟
برفع لا يقول ذلك سرا وبدون رفع اليدين،
يعني رفع يعني الأمرين. نعم. على كل حال، بالنسبة لرفع الصوت سمعتم الجواب عنه، وأن الحد الذي تنتهي إليه الخطبة هو شروع الخطيب في الدعاء. وأما بالنسبة لرفع اليدين فهو محدث وبدعة بالنسبة للخطيب وبالنسبة للحاضرين له في حال الدعاء، بل قال في يعني كما جاء عن ابن عمر أنه لما دخل ورأى خطيبا يخطب ويرفع يديه قال: قطع الله هاتين اليدين. وبهذا المعنى فرفع اليدين لا يجوز في الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما يجوز في خطبة الاستسقاء، يعني إذا استسقى يوم الجمعة، بمعنى أنه لو فرضنا أن الخطيب خطب خطبة ثم دعا بما شاء من الدعاء للمسلمين وولاة الأمور وما أشبه ذلك، ثم شرع في الدعاء بالاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومون أيضا أيديهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين خلاف التنوع والخلاف المعتبر والخلاف السائغ؟
المعروف عند العلماء في السبر والتقسيم أنهم يقسمون الخلاف إلى قسمين أو إلى ثلاثة: اختلاف تنوع، واختلاف أفهام وهو راجع إلى التنوع الذي يظهر، واختلاف تضاد. ثم هذه الأقسام الثلاثة أو القسمين، الصحيح القسمين يعني، هذان القسمان الذي هو اختلاف التنوع يدخل فيه الأفهام، واختلاف التضاد هذا منه ما يكون معتبرا ومنه ما يكون مطرحا، فيندرج تحته تقاسيم مختلفة. وحقيقة اختلاف التنوع في جوانب الحديث مثلا يعني له عند المفسرين اصطلاح، وعند المحدثين اصطلاح، وعند الفقهاء اصطلاح، لا يدخل اصطلاح على اصطلاح، كما نبه على ذلك ابن السيد البطليوسي ذكره عنه السيوطي في صون المنطق، ألا وأنه طالب العلم يحرص على أن لا يداخل اصطلاحات العلوم. فاختلاف التنوع عند المحدثين يعنون به ورود السنة بألفاظ مختلفة في عبادة واحدة، مثل التشهد، مثل دعاء الاستفتاح، مثل دعاء الركوع وما أشبه ذلك. اختلاف التنوع عند المفسرين يعنون به الألفاظ التي جاءت من قبيل التفسير بالمثال عن الصحابة والتابعين من بعدهم، فيعرف بعضهم الصراط المستقيم بأنه الإسلام، وبعضهم يقول السنة، وبعضهم يقول ما كان عليه الصحابة، وبعضهم يعبر عنه ببعض أفراده. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، الذين يصلون أول الوقت، الذين يؤدون الزكاة في وقتها. هذا اختلاف فيه نوع من التنوع لا يخرج عن أصل التفسير لهذا المعنى، يعني أن هذا اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها، يحتمل هذه المعاني كلها. اختلاف التضاد، التضاد يعني المتضادان لا يجتمعان، طبعا ضد وضد لا يجتمعان، يعني بمعنى أن يفسر من يفسر المفسر اللفظ بمعنى يناقض أو يضاد المعنى الآخر، يضاد المعنى الآخر. فضربوا أمثلة منها يعني اللمس الوارد في قوله تعالى أو لامستم النساء، وليس المقصود باختلاف التضاد الاختلاف الذي يفهمه إخواننا من أنه يوجب المفاصلة أو الفرقة، لا، هذا ليس اصطلاحا أيضا عند الفقهاء ولا عند الأصوليين ولا أيضا عند المحدثين، هذه اصطلاحات مختلفة. أنا قد أفسر الحيض بالقرء ويفسره آخر بالطهر، هذا اختلاف تضاد، هذا اختلاف تضاد. لكن هل يوجب هذا الاختلاف في التضاد التنافر في القلوب والهجر وما أشبه ذلك؟ لا، ليس كل اختلاف تضاد في هذا الاصطلاح، يعني اصطلاح الطريقة السلفية، منهج السلفي الذين انتسبوا إليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليه ونميتنا عليه، ليس هذا هو المقصود الآن. المقصود الاصطلاحات العلمية التي يتعاطاها الفقهاء، التي يتعاطاها المفسرون، التي يتعاطاها المحدثون. لكن هذا الاختلاف في التضاد يرجع فيه إلى الحجة، فقد يكون اختلافا معتبرا. وأيضا الخلاف في التفسير بالمثال كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الذي اختلاف التنوع حتى يظن الظان أن هذا اختلاف منهم، فليسوا مختلفين، مثل ما فسروا الصراط بالقرآن وفسروه بالسنة وفسروه ما كان عليه الصحابة، كل هذا مؤدى واحد، فإن هذا راجع للقرآن والسنة وراجع لما كان عليه، فسروه بالإسلام، فسره بعضهم بالقرآن وهكذا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. بقي سؤالين إن شاء الله وسيكون أذان العشاء عندنا. سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، لي سؤال حول ما يروج الآن بالفيسبوك لمقاطعة يوتيوب وجوجل بسبب أنها رفضت أن تحذف المقاطع المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لليوتيوب يعني وش يبي منه السلفي؟ ماذا يريد منه السلفي إذا مستقيم على دينه؟ ما يريد منه شيء. وبالنسبة لهذا الأمور الذي سمعناه من علمائنا ويقررونه أن قضية المقاطعة لا تكون يعني لها نتائج ولا ناجحة إلا إذا كانت من مجموع الأمة، يعني من جهة ولاة الأمر، أما أنت كونك تقاطع وهذا لا يقاطع ويحصل الخلاف فإن هذا راجع إلى خصوصيات ولي الأمر. فإذا دعي الإنسان إلى مقاطعة منتج ما أو هيئة ما أو جماعة ما من جهة أهل العلم من جهة الراسخين في العلم فإنه يؤخذ به. ولم أسمع في هذا شيئا، لم أسمع في هذا شيئا من مشايخنا وعلمائنا، وإذا وقفنا على شيء ذكرناه لكم من الفتاوى المشايخ وفقكم الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر يؤخذ عنه العلم؟
نعم، الشيخ نعمان الوتر جزاه الله خيرا من يؤخذ عنه العلم ويستفاد منه، والحمد لله هو أخونا ومن طلبة العلم الذين لقيناهم في عند شيخنا مقبل رحمة الله عليه. وما حصل من الأمور في قضية أبي الحسن هذا لم يسلم منها كثير ناس، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات للجميع. والحمد لله أخونا الشيخ نعمان عنده مركز هناك في اليمن ويقوم بالتدريس ويزور المشايخ ويتواصل معهم. أسأل الله تبارك وتعالى لنا وله ولجميع إخواننا السلفيين طلبة العلم والمشايخ العوام التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فتستفيدون منه إذا تمكنتم أو تمكن السائل وكان سؤاله للاستفادة يستفيد ويتواصل معه بالسبيل الذي يصل إليه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.